الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الدرس 70 بعد 100 من خلاصة الأحكام، وهو 43 من كتاب البيوع. قال رحمه الله: باب الفرائض. سميت بالفرائض لأن الله فرضها وبين شأنها في كتابه الكريم. قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية بينت عموم الفرض، وأما طريقة القسمة فهي في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس، بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. وقال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، بين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. وفي قوله: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. فهذه مجموع آيات المواريث، 5 آيات. ومن باب الفائدة الحقوق المتعلقة بالتركة: الأول مؤونة تجهيز الميت، الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين، الثالث الديون المرسلة التي تتعلق بعين التركة كالديون التي تكون في ذمة الميت. وأما تقديم يعني الوصية على الدين في الذكر، فلأن الوصية ضعيفة، وإلا فالأصل يقدم الدين على الوصية. وشروط الإرث: موت المورث حقيقة أو حكما، حقيقة الموت الحقيقي وحكم المفقود الذي حكم بموته، الثاني حياة الوارث بعده ولو لحظة حقيقة أو حكما، الثالث العلم بالسبب المقتضي للإرث بحيث يكون نسب أو نكاح أو ولا. وموانع الإرث: الرق والقتل واختلاف الدين. أما القتل إذا كان خطأ فالصحيح أنه يرث منه، لا يجمع له بين مصيبة فقد مورثه وبين فقد الميراث، وإن قتله عمدا فالجمهور على أنه لا يرث. وهناك أحكام أخرى في هذا الباب، لأنه باب واسع، حتى أن السلف رضي الله عليهم كانوا يقدمون يعني تعلمه على تعلم القرآن، على تعلم الحديث، فكانوا يأمرون ابتداء بتعلم القرآن، ثم يأمرون بتعلم الفرائض، ثم يأمرون بعد ذلك بطلب علم الحديث. قال عن ابن عباس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن المال الموروث ينقسم إلى فرض وتعصيب، وهذا الحديث على عمومه أن أقرب رجل ذكر يأخذ جميع المال الذي زاد على الفروض. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان موانع الإرث، ومنها عدم اتفاق الدين. وكل الكفار حكمهم واحد، وإذا اختلف دين الكافرين فقد اختلف العلماء فيه، فبعضهم يرى أن لا يرث النصراني إلا من النصراني، واليهودي من اليهودي، كحال المسلم لا يرث إلا من المسلم. استدلهم بمثل الحديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى، الحديث ضعيف. وبعضهم يرى أن الكفار شأنهم واحد، الكفر عند الشافعي ملة، فيورث بعضهم من بعض، لكن الصحيح أن الكفار من الشتى كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، وملل شتى لدى ابن حنبري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابن النصف، أي في عدم وجود الابن الذكر، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث ليبين العصب بالغير. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد الأربعة إلا الترمذي، وأخرج الحاكم بلفظ أسامة رضي الله عنه، رواه النسائي حديث أسامة رضي الله عنه بهذا اللفظ، أخرجه أحمد وابن ماجه وزاد جميعا إلا ابن ماجه شتى، وسنده حسن، وأخرجه ابن الجارود وزاد في رواية: المرأة ترث من دية زوجها ومالها، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. وسنده حسن أيضا، وحسنه الإمام الألباني. قال رحمه الله: ساق المصنف الحديث لبيان حكم التوارث بين أهل الملل المختلفة من الكفر. وعلى هذا الحديث مضى الإمام أحمد أن رضي الله عنه أن الكفر عنده عدة ملل، فاليهودي لا يرث النصراني ولا يرث النصراني اليهودي، وهكذا لا توارث بين اليهودي والمجوسي والعكس، وغير ذلك من ملل الكفر المختلفة. ولو قلنا بقول الإمام الشافعي رحمه الله فإن المواريث يكون بينهم، فعنده الكفر ملة واحدة، وكذلك أبو حنيفة. وعند الإمام مالك رحمه الله أن الكفر ثلاث ملل: اليهودية عنده ملة واحدة، والنصرانية عنده ملة واحدة، والمجوسية، وسائر ملل الكفر والشرك ملة واحدة. فاليهودي يرث اليهودي، والنصراني يرث النصراني، والمجوسي يرث المجوسي، وهكذا. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. ولما ولى دعاه وقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه قال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة من طريقة هذا عن الحسن عن عمران، وهذا إسناد منقطع، وبذلك عله المنذري. فقال: قال علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما: إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين وقتادة، والحسن مدلسان. ضعفه الإمام الألباني، تحدثا به آخر. الحديث لم يروه ابن ماجه. صحيح الترمذي من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. ساق المصنف الحديث لبيان ميراث الجد، والجد في منزلة الأب، إذا فقد الأب فالجد أب من جهة الميراث، أما إذا وجد الأب لا يرث. وعن ابن بريدة رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجد السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. وفي سنده أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، مختلف فيه وحديثه محتمل التحسين، وضعفه الإمام الألباني. ساق المصنف الحديث لبيان ميراث الجد والجدات. وفي الباب ما جاء في سنن الإمام أبي داود من طريق قبيصة بن ذئيب أنه جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فرجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلم فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة. وهذا الحديث ضعفه الإمام الألباني. قال: نعم. وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرع الرازي، وصححه ابن حبان والحاكم. رجاله ثقات إلا عليا وهو ابن أبي طلحة، وهذا سند ضعيف. قال الذهبي: قال أحمد: له أشياء منكرات. صححه الإمام الألباني وضعفه الحجوري. ساق المصنف الحديث لبيان ميراث ذوي الأرحام. قال الصنعاني: فيه دليل على توريث الخال عند عدم من يرث من العصب وذو السهام، والخال من ذوي الأرحام، وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام، فذهب طائفة كثيرة من علماء الآل وغيرهم إلى توريثهم، فمن خلف عمته وخالته ولا وارث له سواهما قال كان للعم الثلثان وللخال الثلث، واستدلوا بهذا الحديث وبقوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وخالف الطائفة من الأئمة وقالوا: لا يثبت لذوي الأرحام ميراث، لأن الفرائض لا تثبت إلا بكتاب الله وسنة صحيحة وإجماع الكل مفقود هنا. وأجاب عن حديث الباب بأنه نص في الخال لا في غيره، ولا مجمل ومسمى أولي الأرحام فيهما غير مسماه في عرف الفقهاء. وقد وردت أحاديث بأنه لا ميراث للعمة والخالة، وإن كان فيها مقال لكنها معتضدة بأن الأصل عدم الميراث حتى يقوم الدليل الناهض مما ذكرناه. قال وعن أبي أمامة سهل بن سهل رضي الله عنه قال كتب معي عم عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد الأربعة سوى أبي داود وحسن الترمذي وصححه ابن حبان، وكلهم من طريق عبد الرحمن بن حارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيفة وعن أبي أمامة. وهذا الإسناد ضعيف، فيه عبد الرحمن فيه ضعف يسير، وحكيم بن حكيم مجهول الحال، وهو شاهد قوي لحديث المقدام رضي الله عنه، وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها. خرجه الترمذي، وأعله الدارقطني والبيهقي بالوقف، فيه عمر بن مسلم الجندي ضعيف، وعن عنة بن جريج وآخر عن أبي هريرة، أخرجه الدارمي في سند الشريك القاضي وليث بن أبي سليم، وكلاهما ضعيف، ودافع عنه الإمام الألباني رحمه الله. قال عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورثا. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ساق المصنف الحديث لبيان ما يستحق به المولود الميراث، يعني إذا خرج من بطن أمه واستهل صارخا بحيث تثبت له حياة يرث. لكن الحديث من طريق محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عن وصححه الإمام الألباني رحمه الله. قال عن عمرو بن شعيب رضي الله عنهم وعن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقبواه بن عبد البر، وعله النسائي والصواب وقفه على عمر رضي الله عنه. وقال هذه نعم بعد أن أخرجها البيهقي قال هذه مراسيل جيدة يقوي بعضها بعضا، وقد روي موصولا من أوجه وله شواهد يتقوى بها، منها حديث عمر الذي قبله، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه القاتل لا يرث. أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارقطني وابن عدي في الكامل، وفي إسحاق بن أبي فروة، وقد كذب فلا يصح في الشواهد، صححه الألباني. ساق المصنف الحديث لبيان ميراث القاتل. وقد اختلف أهل العلم في ميراثه من قتل مورثه، فذهب أهل العلم إلى أن القاتل الذي لا يرث إذا قتل مورثه عمدا، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن القاتل لا يرث مطلقا سواء قتل متعمدا أو خطأ. الصحيح التفصيل في الخطأ. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصابته من كان. رواه أبو داود والنسائي بن ماجه وصحابه بن المديني وابن عبد البر. ساقوه من طريق المعتمر بن سليمان وحسين المعلم عن عمر بن شعيب قال عمر مرسل، وأسنده الإمام أبو داود كما فتحت الأشراف عن حميد الطويل قال الناس يتهمون عمر بن شعيب في إسناد هذا الحديث، وإسناده صحيح. وأشار أحمد البيهقي إلى إعلان هذا الحديث لمخالفته ما ثبت عن عمر رضي الله عنه من الفتية بخلافه كما في البدر المنير، وحسنه الألباني. ساق المصنف الحديث لبيان ميراث العصبة، وتمام الحديث من طرق عن حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال تزوج رآب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعا وولاء وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمرو وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمون في ولاء أختهم إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول فذكره وزاد قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصحابه بن حبان، وعله البيهقي ساق المصنف الحديث لبيان حرمة بيع الولاء وهبته. حديث الباب ضعيف ولكن معناه صحيح لما يعني ضعيف لما فيه من الاضطراب ومعناه صحيح. قال مسلم بعد أن ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. قال وعن أبي قلابة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد بن ثابت. عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد الأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعلة بالإرسال. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن المسائل الفرضية التي جاءت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ينبغي أن تقدم على غيرها من المسائل لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه أعلمهم، إلا أن الحديث كما ترى ضعيف. هذا تعليق مختصر على باب الفرائض من هذا الكتاب.